يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الاجتماع المحبوب والمحبوب إلى الله تبارك وتعالى، والاجتماع على الطريقة المرضية الطريقة الشرعية، الاجتماع على الحق الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر به ونهى عن ضده. ولا تفرقوا نهي واضح جلي، وهذا بيان واضح شاف أن الاجتماع مفروض، وأنه مما أمر به ربنا تبارك وتعالى، والتفرق مذموم منهي عنه بقوله جل وعلا بعد ذلك: ولا تفرقوا ولا تفرقوا. والذين يدعون إلى تفريق المسلمين بهذه الحزبيات التي أحدثوها والجماعات التي ابتدعوها، ثم يدعون أنهم يدعون إلى الاجتماع، هؤلاء في الحقيقة يلبسون على الناس، لأنهم في هذا الباب إذا طلبوا الاجتماع طلبوا الاجتماع الذي يكون تحت مظلتهم ويكون على طريقتهم، ويحتجون فيما يحتجون به أن الله تبارك وتعالى قال: ولا يزالون مختلفين، وأنا من تلبيسهم وسمة أهل الباطل دائما وأبدا قديما وحديثا أنهم يلبسون الحق بالباطل على الناس لدفع الحق.
وهذا صنيع أهل الباطل دائما وأبدا قديما وحديثا، أنهم يحتجون على هذا الباطل وهذا لجهلهم، وكما قال شيخ الإسلام: حتى وإن ظهروا أنهم أذكياء وعقلاء، لأنهم في هذا الباب لم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية، وظنوا أن كل ما أراده الله جل وعلا كونا أراده شرعا، ولهذا هم يصفون هذا الاختلاف، يقولوا الاختلاف ظاهرة صحية وليس ظاهرة مرضية. هذا من تلبيسهم، كيف يكون ظاهرة صحية والله عز وجل نهانا عنه، نهانا عن الاختلاف ونهانا عن التفرق، ولا تكونوا كالذين كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. ينهانا ربنا جل وعلا أن نسير على سبيل أولئك، فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ليس كل ما أراده الله جل وعلا كونا وقدرا إنما أراده شرعا، لا، الله عز وجل أراد كونا أن تطلع الشمس من مشرقها وتغرب من مغربها، هذه إرادة كونية. الله عز وجل أراد أن يكون أو أن يكون الاختلاف وأن تكون الفرقة في الأمة، هذه إرادة كونية، لأن هذا داخل في علم الله، داخل في علم الله، ولا يخرج عن علمه شيء أبدا مما هو كائن ومما سيكون. ولكن الله جل وعلا ما أراد منا شرعا أن نختلف، ما أراد منا شرعا أن نختلف، ولهذا نهانا. ولهذا هؤلاء يأتون كل النصوص اللي فيها الاختلاف حتى لو كانت أوهم من بيت العنكبوت، الأحاديث الضعيفة الموضوعة يجيبها، اختلاف أمتي رحمة يزعمون وينسبون هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الاختلاف رحمة؟ إذا الاجتماع عذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه هو قوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الفرقة عذاب، الاختلاف مذموم في الأمة. ولهذا الأمة مأمورة بماذا؟ مأمورة ابتداء باجتناب أسباب الاختلاف، الشيء الذي يؤدي إلى الاختلاف الواجب علينا أن نجتنبه، وأول هذه الأسباب المخالفة، أن نخالف نصوص الكتاب والسنة، أن نخالف ما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن الأمة اجتمعت في أفضل أيامها وأزهى مراحلها، وهذا في أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم نبينا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء اجتمعوا لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة، لأنهم اجتمعوا على الأصول التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجتمعوا على أنه لا معصوم بعده إلا هو. ولهذا هذا سبب من أسباب رفع الخلاف الأمة، الأمة جميعا تعتقد أن المعصوم واحد، لأن الناس إذا اعتقدوا العصمة في غير هذا الواحد تختل أمورهم، واللي يقول هذا كلام إمامنا، قل إمامك هذا وش، قل إمامنا معصوم، هذا يعتقدون الشيعة، يعتقدون هذا في أئمتهم، المتصوفة يعتقدون هذا في أئمتهم، بل ربما يعتقدون أكثر من هذا، الصوفية يقولوا مرتبة الولي فوق مرتبة النبي، لأن النبي عنده علم الشريعة والولي عنده علم الحقيقة. النبي إذا حدث وأخبر قال حدثني جبريل، أوحى إليه ربه تبارك وتعالى عن طريق جبريل، وهؤلاء يقولون حدثني قلبي عن ربي سندا عاليا، لا جبريل ولا ميزان، ظلمات بعضها فوق بعض، وناس من امثال هؤلاء لا تجتمع معهم على غير اصولنا، دين ليس كديننا. وهكذا كل من انحرف في مثل هذه الابواب والمسائل. ولهذا العلماء قالوا أن أساس الضلال في الأمم كلها هو تقديس الأشخاص، إذا قدست أمة من الناس شخصا ورفعته فوق درجته، ما علم بتقديس الأشخاص مهما كانت منزلته ومهما كان قدره، نحن أمم بواحد، هذا الذي نسميه أو يسميه علماؤنا بتوحيد الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وحده فقط، وكل الناس بعد النبي إنما تعرض أقوالهم وآراؤهم على الوحي على ما جاء في الكتاب والسنة. إذا وافق ما جاء في الكتاب والسنة يؤخذ به، وإذا خالفه يرد كائنا من كان قائله. والناس قد يخطئون وقد يجتهدون ولا يصيبون، هذا أصل من الأصول علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يجتهد المجتهد يرحمك الله، الصحابة اجتهدوا أصاب من أصاب منهم وأخطأ من أخطأ منهم، ومن أخطأ رد خطأه من قبل غيره من أصحابه، نبه على خطأه وتراجع ورجع إلى الحق. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عالم من علماء هذه الأمة، بل من علماء الصحابة، هو حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، كان لا يرى الربا إلا في إلا في نوع من أنواعه، ربا الفضل أظن، وربا النسيئة لا يعتقد أنه من الربا. فرجعه الصحابة، فرجع عن قوله وغيره، أمير المؤمنين عمر، وما أدراك ما أمير المؤمنين، لم يكن يعلم حكم الاستئذان، جاءه الآن. أنت لو تقول هذه الكلمة في حق عالم من العلماء يقول لك رفع عنفه، يقول فلان لا يعلم حكم كذا يقول لك رفع عنفه، تقول فلان إنسان ينسى يقول لك رفع عنفه، تقول فلان أصبح ما يسمعش منه يروح عنده الزور لازم يرفع صوته يقول رفع عنفه، من آخر هذه هكت عن فيه. ومن أغرب ما سمعنا وفيت ما قال شيخ الإسلام من العجب العجاب، أنه من يطعن في المجلة أطعن في الشيخ، لأن المجلة زكاها الشيخ، إذا طعن فيها أطعن في الشيخ. سمعته أغرب من هذا وأجهل من هذا. وبعض الناس يقولوا وين الأدلة على انحراف هؤلاء؟ صلى الله عليه وسلم هذا لا يقع فيه أجهل واحد في هذه الأمة، ما يقع فيه أمثال هؤلاء اللي ربما يظنهم الناس من الأذكياء والعقلاء. هذا ما هوش غير في زمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا في كل وقت وعين. أي إنسان ينحرف عن جادة الصواب وعما كان عليه الخير من هذه الأمة يقع في مثلها، وهذا من أعظم أسباب الاختلاف بين الناس، والذي يؤدي إلى التفرق، هذا التفرق المذموم بنص الكتاب والسنة. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال افترقت اليهود على 73 فرقة، واختلف على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الاختلاف إرادة كونية، لكن الله عز وجل ما أراد وما أحب لنا هذا الاشتراك. قال كلها في النار إلا واحد، لأن الحق واحد لا يتعدد، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. شوف هذا الترابط بين الحق والجماعة، ولكن أي جماعة؟ الجماعة التي اجتمعت على الحق. وأول هذه الجماعة التي هي أم الجماعات كلها التي اجتمعت على الحق جماعة الصحابة. جماعة الصحابة هذه الجماعة التي فيها العصمة، لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين في الآية هو الجماعة، وهم أصحاب رسول الله، وهم الذين قال فيهم نبينا: لا تجتمع أمتي على ضلال. لا تجتمع هذه الأمة، وأولها أمة أصحاب رسول الله، لأنها حقا لم تجتمع على ضلال أبدا. هذا نقدر نقوله الآن. إحنا وين؟ روح ابدأ احسب، احسب الأحزاب واحسب الجماعات واحسب الطرق واحسب عدد، لا يمكن طرق صوفية بالمئات إلا أن تكون بالآلاف. الجماعات الحزبية بالمئات، احنا بدأنا واحد ولا زوج، نصبح الآن وشحاله عند 24، كل واحد يحب الزعامة لنفسه. بدأ واحد لأن هذه الحزبيات يصفها العلماء بأنها تفرخ، ولأنها جماعات انشقارية. تبدأ واحد بعد ذلك الواحد يختلف مع الثاني مع النائب بتاعه، البشر كسائر البشر، وما عندهمش أصول تمنعهم من مثل هذا الزلل. ما شافوا الدبسة يقولوا في كل مخلف والد واش مثلا جراح، ما يقولوا له من بتروح، ليش بتروح؟ ودي واحد جماعة معاه ينشق، يقولوا انشق عنه، يدي معاه جماعة. وبعد هذا من عزب الآخر نفس الشيء، وبعد كل واحد من هذو من ينشقوا نفس الشيء. ما حسبهم كما تشوف، يبدأوا بدأوا اثنين فقط، يا سهلة اثنين ولا ثلاثة، ثلاثة الثلاثين هذو أنا أدرش عنه. وبعد بدأت الأمور أنا راهم في ما شاء الله. أن هذه مخالفة للأصول التي جاء بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي سار عليها سلف هذه الأمة، الاجتماع على ما كان عليه سلف هذه الأمة هو الذي يحقق الاجتماع، ولا يحققه غيره أبدا، والذي فيه العصمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا عن الأصل الثاني الذي أمرنا فيه ربنا جل وعلا بالاجتماع، اجتماع على الحق، ونهانا عن ضده. ونصوص الكتاب والسنة طافحة بما يدل على هذا الأمر، يعني بأدلة هذا الأصل.
قال رحمه الله تعالى النحو الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع وطاعة من تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا لوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم بسيط العمل به.
هذا الأصل الثالث وعلاقته بالأصل السابق واضحة جلية، لأن الاجتماع يتحقق تحت إمامة وإمارة، والإمارة لا تتحقق إلا بالسمع والطاعة، إلا بالسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن ولي عليه ولي عليه وكان إماما فيه. وهذه التولية كيفما كان كيفما كانت صفتها، ولو تولى هذا الأمر بالقوة واستتب له الأمر واجتمعت عليه الكلمة وجب على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا له، للنصوص الواردة في هذا الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر قال أهل العلم هم العلماء والأمراء، الأمراء الذين تأمروا علينا، ولا يجوز لنا الخروج على ولي الأمر، لا يجوز لنا الخروج على ولي الأمر على أي حال، وإن ظلم إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إنذاك جاز الخروج، وقال العلماء جاز ولم يقولوا وجب. ثم إذا كانت المصلحة لعدم الخروج لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف عقيدة من خالف في هذا الأمر كالخوارج وغيرهم. هذا أصل من الأصول الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهذا فيه حمر لجماعة المسلمين ولبيضتهم. وتحقيق لمصالحهم، مصالحهم الدنيوية ومصالحهم الأخروية. ولهذا تجدون علماءنا وأئمتنا يدرجون هذا الأصل ضمن أصول الاعتقاد، ضمن أصول الاعتقاد، ولا نرى الخروج على حكام من أصل من الأصول لما يترتب عليه من المفاسد العظيم. هذا الأصل كذلك غلط فيه أذكياء العالم، أذكياء العالم، وكثير من العقلاء غلطوا فيه لأنهم ما ساروا فيه السيرة المرضية، لم يكونوا متبعين، بل كانوا مبتدعين، لم يكونوا متبعين لسلف هذه الأمة. الصحابة هم بعدها، في زمن الصحابة ولي بعض الظلم، لكن الصحابة ما خرجوا ولا أمروا بالخروج عليهم، بل كانوا يأمرون الناس بلزوم الطاعة وبعدم نقض البيعة، وكانوا يحدثون بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان عبدا حبشيا. للغالب أن الناس يستهينونه، لكن إذا ولي علينا واستتب له الأمر، استتب له الأمر بطريقة شرعية وغير شرعية، حتى لو كانت غير شرعية، خاف هو خرج على الإمام كان خارجيا، ثم تمكن بعد ما وقع من الفتن والاقتلاء والاقتتال والدماء والأشلاء، في النهاية تربع على عرش الحكم واستتب له الأمر. خلاص هذا تجري في حقه ما دام مسلما السمع والطاعة، السمع والطاعة بالمعروف، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، وإن كان ولي أمر المسلمين، لأن الطاعة لمن أمرنا بطاعته منوطة بطاعة الله وطاعة رسوله، ليست استقلالية، ولأن الله عز وجل قال وأطيعوا الله طاعة استقلالية، وأطيعوا الرسول طاعة استقلالية، وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم تبع لطاعة الله ولطاعة رسوله، إذا أمر بمعصية فلا طاعة للقاعدة في هذا الباب الشرعية، لا طاعة لمخلوق بمعصية الله، ومما بطاعة الوالدين إذا أمرا بمعصية فلا طاعة، وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطع. أمرت المرأة بطاعة زوجها، فإذا أمرها بمعصية فلا طاعة، فلا طاعة. امرأة ابتليت بزوج طعان في العلماء يحملها على أن تطعن فيهم، هي كذلك يقولها روحي للأمرين وتجبدي على المشايخ، اطعني في المشايخ حتى تمشي منهج الطعن. الآن أصبح هذا منهج، ناس لا شغل لهم إلا الطعن، صلى الله عليه وسلم أشراف، فلا يجوز لها أن تطيعه فيه. قل له لا، أن هذا معصي، لأن هذا معصي، وأي معصي الطعن في علماء الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وذكر هذا الأصل، وذكر الذي بعده المتعلق بالصنف الثاني من أولي أمر المسلمين، وهم العلماء والفقهاء. قال في الأصل الرابع،
قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيد وضوحا ما سبحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البريد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصرف في التحديث عنه هو الفقيه العالم.
هذا الأصل الرابع المتعلق بالصنف الثاني ممن أمرنا بطاعتهم ومعرفة قدرهم وإجلالهم وحسن إجلالهم، وهم العلماء والفقهاء. أولا لا بد على الأمة أن تعرف علماءها، أن يعرف العلماء أولا من هو العالم، من هو العالم؟ العالم هو الذي عرف بهذا الوصف، عرف بالعلم وإذا أطلق العلم إنما المقصود به العلم النافع، جمع هذا العلم حصله ويسعى في نشره وتبليغه، عاش بالعلم حياته بين تحصيل وأداء، بين تعلم وتعليم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمثال هؤلاء: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به أقوام، يرفع العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. هؤلاء رفعهم الله تبارك وتعالى. وبالتالي لا يجوز لأي أحد أن ينزل من قدر من رفعه الله تبارك وتعالى، هذه عظيمة من الأعظام. ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب هذا الصنيع، وهذه فائدة يذكرها العلماء ضابطا من ضوابط التفريق بين الكبيرة والصغيرة. الكبيرة أن يرد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام البراءة من صاحبها، إذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من صاحب فعل ما، دل هذا على أن هذا الفعل كبيرة من أن هذا الفعل كبير من الكبائر، وهذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره، ليس منا. هذا قال لمن لم يعرف لعالمنا قدره، يعني ما نسلوش المنزل اللائق به، قلل من شأنه، فكيف إذا طعن فيه وسبه ولعنه على أشد وأنكى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أو من يقول فيه لا يصلح حتى بزريبة غنم عن عالم من علماء هذه الأمة، هذا أمر شديد قبيح، وأصحابه لا يفلح، والله لا يفلح، لأن في الحقيقة الطعن في العالم من علماء أهل السنة، تخصيصا من علماء أهل السنة. والسلف كانوا يقولون كما أثر هذا عن ابن المديني وغيره: من علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، علماء أهل الأثر دون غيرهم، هذه علامة من علامات أصحاب الأهواء المبتدعة المنحرفون، لأنه من يطعن في عالم من علماء السنة إلا من كان عدوا للسنة، المحب للسنة يحب أهلها، يحب أهلها الحب العظيم، يحب الدعاة إليها، يحب الذين ينشرونها ويعلمونها الناس، يحبهم الحب العظيم. ولهذا نحن أول ما نحب من المخلوقين صاحب هذه السنة، إله أبي وأمي وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحب حبيبنا ونبينا الحب الأعظم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى تبلغ هذه الدرجة، حتى تبلغ هذه الدرجة. بعض الناس ربما يقول: والله ما عندنا كيف طارت المحبة في رسول الله، ما زال فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما عرفت هذه الدرجة وإذا ما حققت هذه الدرجة، إذا كان الفاروق رضي الله تعالى عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، غير من نفسي. ثالث، القوم هم قوم دفاع، إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يحامي في دين الله أحد، قال: ما زال يا عمر، نعم، ما زال يا عمر، أي لم تبلغ درجة الحب المطلوب. بمجرد ما سمع هذا من الرسول، قال: الذي بعثك بالحق يا رسول الله، إنك لأحب إليه من كل شيء حتى من نفس الذي بين جنبيك. بلى، قال: الآن يا رب. هذا هو المطلوب منا جميعا، أن تكون محبتنا لحبيبنا عليه الصلاة والسلام أمر من كل شيء. وهذه لها دلائلها، لها ثمراتها. إذا رأيت من نفسك أنك لا تقدم على سنته سنة مخلوق كائنا من كان، ولا تقدم على قوله قول مخلوق كائنا من كان، ولا تضرب في أقواله الأمثال، تقول: قال رسول الله، يقول صح الشيخ الفلاني قال كذا. يا رجل، احنا نقول: قال رسول الله، تقول الشيخ الفلاني. هذا ابتداء باطل. قال رسول الله، سمعنا وأطعنا مباشرة. الاستسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس هذا فحسب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. هذا المحب للحبيب عليه الصلاة والسلام. كما أن الله عز وجل امتحن أدعياء المحبة لله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دليل محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودليل محبة رسول الله اتباعه وتقديم اتباعه على غيره من المخلوقين كائنا من كان. فهذا دليل على أن الطعن في عالم من علماء السنة إنما هو طعن في منهجه وفي طريقته، مش طعن في ذاته. لما يطعنون في ذلك؟ ذات نقصة أبدا. الآن واحد يطعن في ذلك يطعن فيه لذاته، يطعن فيه لقبيلته، يطعن فيه لإسمه، أبدا، يطعن فيه لمنهجه. نقولها ونعيدها: يطعن فيه لمنهجه، فهو عدو منهجه قبل أن يكون عدو شخصه، عدو منهجه. إذا كان منهجه الذي عرف به والذي يصرح به والذي يدعو إليه على رؤوس الأشهاد ولا يخشى في الله لومة لائم ويصدع بالحق أينما كان وحيثما وجد، ويقول: دعوتي دعوة لكتاب ربي ولسنة نبيي على فهم سلف هذه الأمة الكرام الأماجد، ونسير في هذا على طريقتهم متتبعين لآثارهم، ونعرف قدر علمائنا وأئمتنا من علماء هذه الأمة. ماذا بقي بعد ذلك؟ هذا منهجه، صدع به وبينه ولم يخفيه ولم يخفيه. هؤلاء هم العلماء الذين معرفة قدرهم وإنزالهم منزلتهم هذا تحقيق لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله، بل هذا أصل من الأصول، أصل من الأصول والنصوص في بيان فضل العلماء، بيان فضل العلم وأهله كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. ولهذا بعد تتبعها واستقرائها خلص هؤلاء الأئمة إلى تأصيل هذا الأصل. زيد عود القرآن أقرأ ما قاله فيه بعد العلماء.
ويزيد وضوحا
نعم الأول،
وبيان ما تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله هذا
الأول يعني الأصل الرابع،
الأصل الرابع هو بيان العلم والعلماء.
أيوة
هو الفقهاء.
أيوة زين،
وبيان ما تشبه بهم وليس منهم.
أيوة هذه مربط الفرس يا كلام الطهر. قال لك الشيخ محمد عبد الوهاب بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه منهم وهو ليس منهم. هؤلاء النصوص، وهؤلاء يعني يظهرون في كل وقت وحين في كل زمان وفي كل مكان يتشبهون بهم وهم ليسوا منهم، ليلبسوا على الناس، ليلبسوا على الناس. ولهذا وجب على الناس أن يميزوا بين العالم وبين غيره، وهؤلاء المتشبهون هم المتعالمون، ووصفوا بهذا الوصف لأنهم يدعون شيئا ليس فيه، يدعون شيئا ليس فيه. وهذا معنى التعالم. والفرق بين هذا وذاك أن العالم أولا يشهد له علمه بالكتاب والسنة، ويشهد له أهل هذا الشأن، يشهد له العلماء، يشهد له العلماء. وهذه الطريقة السلفية منذ بداية هذا الأمر في هذه الأمة. الإمام مالك عليه رحمة الله ماذا قال عن نفسه؟ قال: ما جلست على كرسي التحديد أو الإفتاء حتى أجازني 70 من علماء المدينة، 70 إمام من أئمة المدينة أجازوه. قالوا: يا مالك، يا أيها الطالب، مازال شاب صغير، قيل كان عمره ايش حد عمرك اسمك؟
عبد الله.
ها؟ عبد الله، عبد الله كم سنك؟ 14 سنة. كان قدك؟ صدق ولا ما تصدق؟ إن شاء الله تكون إمام مالك هذا البلد إن شاء الله. قل آمين. الله يحفظك ويبارك فيك. 70 من علماء المدينة أجازوه، قالوا أن هذا يصلح، وهكذا الأمر. إحنا ما يجيش يطيحوا علينا من السماء. منين هذا؟ تعرفوه ما نعرفه؟ جاء واحد قال لك البيض فيها شيء. هذا منين هذا الشيء؟ أهل البيض قال لك ما نعرفه. واحد مرة قال لك إمام فرنسا، إمام سألوني عليه، قلت لهم من أي بلد؟ قالوا من الجزائر. دوعنا. من أي مدينة؟ قالوا من مدية. مدية. قلت لهم سهل، فسألوا عليه أهل مدية. سألنا أهل مدية الصغار والكبار العلماء والجهال، قال لك ما أعرفوش أبو فاشل. يعني ما عندوش، ما جاش من هذول اللي ولدوا في فرنسا ولا يعني راح نحن كبدة الحركة وخير واحد ما يعرفوش أهل المدينة. طيب معليش ما يعرفوش أهل المدينة. اسألوه من شيوخه وين قرأ على من قرأ. سألوه ما كشفوا سألوه ما كشفوا يعني لم يعرف له شيخ أو مشيخ. يعني عباد الله هذا دين السلف كانوا يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذونه. وش تظنوا بواحد مثلي يسأل على مثل هذا الرجل ويعرف هذه الأمور كلها أنصح به؟ مستحيل أنصح به. قل أبدا لا تجالسوه حتى تعرفوه. أنا ما قدرش نعرف ولا ننصح بالمجاهيل أن هذا علم هذا دين حتى تعرفوه. إذا عرفتوه بلغوا أنه هذا في وقت من الأوقات ما كانش في الجزائر وكثري في مصر وكثري السعودية وكثري الشام وأخذ العلم عن مشايخها وعرف له شيخ وشيخ وشيخ. عادي عادي إذا كان بعد ذلك على العقيدة السليمة والمنهج السليم هكذا تسير الأمور. وهكذا نفرق بين من عرف بالعلم وبين من تشبه بأهل. المتشبه ليس بعالم المتشبه ليس بعالم ولا تطبق فيه الأحكام التي تطبق على العلماء ولا النصوص الواردة في حق العلماء. نروح نقول ما دام هذا تشبه بالقوم فهو منهم. هذه القاعدة ما تصلح فيها الجملة تشبه بالقوم فهو منهم. لكذا يقول في حق الصالحين عدم تواضع أئمتنا وعلمائنا هذا ينسب للإمام الشافعي ولست منه الله العافية. زيد كم القاعدة
وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم نبش الحق بالباطل نبش الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف بالتحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
ما من الأدلة التي ذكرها المصنف عليه رحمه الله جل وعلا قول الله تبارك وتعالى من هذه السورة من سورة البقرة وبيان ما جاء فيها مثل قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقوله تبارك وتعالى تأمرون وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فهذا في الحقيقة كله يتنزل على أهل العلم للتفريق بين العلماء الذين هم علماء حقا والعلم فدلة النصوص هو الخشية أي خشية الله تبارك وتعالى. وهذا كلام السلف مقتبس من قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو الذي يكون أكثر خشية لله عز وجل لأن العالم من أعرف الناس بالله. وكلما زاد العبد معرفة بالله كلما ازداد له خشية ومحبة ازداد له خشية وازداد له محبة، وازداد منه خشية، وازداد له محبة، لأن الله عز وجل إنما يعرف بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله، وهذه كلها في كتاب الله جل وعلا، وهذه مما تعلمه العلماء، بل لم يتعلموه فحسب، بل مما تعلموه ويعلموه الناس، ويعلموه الناس، وهذا ديدنهم وهذا شغلهم، بث العلم هذا شغلهم، لا شغل لهم سواه. ولهذا كان من الأئمة كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: لم أرى بعد النبوة أفضل من بث العلم، لم أرى بعد النبوة، النبوة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، أفضل من بث العلم، وهذه وظيفة العلماء. ولهذا لما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافى. هؤلاء العلماء وجب على الأمة أن يعرفوا لهم قدرهم ومنزلتهم، وهم يتفاوتون فيما بينهم، يتفاوتون في العلم، ويتفاوتون في القدر والفضل، وهكذا. يعني احنا عشنا زمن كان فيه يعني كل طيب من الأئمة والعلماء، كانوا أفضل العلماء في زمانهم، هم الأئمة، اجتمعت كلمة الأمة على إمامة الثلاث: الشيخ بن باز، والشيخ الألباني، والشيخ العثيمين. والله جل وعلا قال: إنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال أهل العلم في تفسيرها: نقصها من أطرافها بقرض العلماء، بقرض العلماء. كلما مات عالم، كلما وقع في الأمة هذا النقص، وقعت في الأمة ثلمة لا تعوض أبدا. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا أصل الذي بعده
قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله، وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وآية في يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
هذا الأصل قصد به المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما قصد في الأصل السابق والأصل الرابع بعد بيان فضل العلم وأهله، التفريق بين أهل العلم حقيقة وبين غيرهم، وبين غيرهم ممن قد يتشبه بهم وهو ليس منهم. كذلك في هذا الأمر أمر الولاية، والولاية ليست كما يعتقده أولئك من ضلال الصوفية أن الولاية قد تكون وراثية، أو أن الولاية قد تكون في الأمور الخيالية أو خوارق العادات والتي يعتقدون أنها كرامات، وهي في الحقيقة ليست كذلك، لأن أهل السنة يفرقون بين هذا في هذا الباب بين صاحب الكرامة وبين الملبس عليه، حتى أثر عنهم أنهم كانوا يقولون حسن البصري أظن: إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء فانظر إلى حاله، إذا رأيته صاحب سنة فهي كرامة، وإذا رأيته غير ذلك فهذا من لعب الشيطان به. وكذلك يفعل عدو الله بأمثال هؤلاء، يلبس عليهم، ثم بعد ذلك هؤلاء يجدون أن يغتر بهم من جهال المسلمين ويرفعونهم، قد يكونون من أخبث خلق الله، ليظنوا فيهم أنهم أصدق أولياء الله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا له الميزان الشرعي، الله تبارك وتعالى جعل له الميزان الشرعي كما قال المصنف: بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار. المقصود أعدائه أعداء الله تبارك وتعالى، ولهذا الله عز وجل امتحن العباد كما قلت في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. تشوف الولاية في اتباع السنة، إذا رأيت الرجل متبعا للسنة فهذا قد يكون كذلك، قد يكون صاحب ولاية. إذا ابتداء رأيته مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة الظاهرة والمخالفة في الأفعال والأحوال، فاعلم أنه من أبعد الناس عن الإيمان، لأن ولي الله جل وعلا تبارك وتعالى محب لله تبارك وتعالى. وإذا كان محبا لله على الحقيقة صادقا في تلك المحبة، فإن دليل هذه أو دليل صدق المحبة يظهر في أعماله وأحواله واتباعه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية تتحقق بعد محبة الله جل وعلا الصادقة بالإيمان به تبارك وتعالى وبتقواه جل وعلا. وتقوى الله عز وجل هو بفعل المأمورات وترك المنهيات، بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. أن يجدك الله جل وعلا في عند محابه، وأن يفتقدك عند مصائب. الرجل إذا رأيته في مجالس الغناء والمجون هذا لا يكون من المتقين، لأن التقي لا يكون في مثل هذه المجالس أبدا، لأنها من مصاخف الله عز وجل. هذا الذي كما أن هذا الذي يدعي العلم وهو أبعد الناس عنه، كذلك الذي يدعي أو تدعى له الولاية وهو من أبعد الناس عنها. قال الشيخ: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، وهؤلاء جميعا فيما قال عنهم ابتداء غلط فيها الأذية. هذه الأصول الله عز وجل بيّنها بيانا جليا واضحا شافيا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، غلط فيها كثير من أذياء العالم بمثل هذه الاعتقادات. قال: عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول قلب الآخر، حتى يكون الولي وليا عندهم ينبغي أن لا يتبع الرسول، أن لا يكون متبعا لرسول الله، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال: ومن قالوا، قال الشيخ عنهم ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، لأن الولي عندهم لا يجاهد، الولي عندهم لا يجاهد، فمن جاهد فليس منهم. قال عليه رحمة الله: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع السؤال، لأن هذا أمر عظيم فظيع. انقلبت موازين هؤلاء إلى مثل هذه الأمور، وهذا لأجل الضلال الذي سلكوه بسبب بعدهم عن الوحي وبعدهم عما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أصل السادس.
قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منها فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
والأصل السادس هذه الأصول من هذه الأصول الطيبة النافعة رد الشبه التي وضعها الشيطان. والشبهة والشبهات عموما من أقبح أدواء القلوب، لأن أدواء القلوب وأمراضه قسمها العلماء إلى قسمين: أمراض شهوات وأمراض شبهات. أمراض الشهوات متعلقة بالمعاصي ومآل من ابتلي بها الوقوع في معصية الله التي سببها شهوته التي لم يحجمها ولم يتقي الله جل وعلا فيها، ووقع بسببها في معصية الله. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة بالشهوات. الشهوات تقلب بأصحابها إلى قاعها، نسأل الله العفو والعافية. ولأن الواجب على المسلم عموما أن يسعى لسلامة قلبه من الأمراض كلها، من أمراض الشهوات بتقوى الله عز وجل والتزام شرعه والبعد عن أسباب تهييجها. ولهذا الله عز وجل في كل معصية هذه المعاصي التي حرمها علينا حرم كل ما يؤدي إلى الوقوع فيها. باب الزنا حرم علينا النظر إلى ما حرم الله من النساء، حرم علينا الخلو بالأجنبيات، حرم على نسائنا التبرج وعدم التستر، حرم علينا مصافحة النساء، حرم على النساء الخضوع بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهكذا لأجل تحريم الزنا الذي هو كما وصفه ربنا جل وعلا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا من الكبائر المتعلقة بهذا الداء أو بهذا المرض. أما الشبهات وهي أخطر من الشهوات، لأن صاحب الشهوة إذا ذكرته تذكر وندم واستغفر الله عز وجل، أما صاحب الشبهة يرى نفسه على الحق، يرى نفسه أنه هو على الحق، ولهذا لا يتوب ولا يوفق لتوبة، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس لصاحب بدعة التوبة. من باب بعضهم رد هذا الحديث وضعفه، قال: لنكارة متنهم ظن هذا واعتقد، إلا أن النكارة منتفية. المقصود بقوله ليس لصاحب بدعة التوبة أنه لا يوفق لأنه يرى نفسه أنه على الحق المبين، ينظر إليك باحتقار، مرك بأمواله. شوف مثلا هذا الناس العجاب من أصحاب البدع على اختلافها، يشوف في درجة ربعين ما زلت انتهى في قضية السنة، بل بعضهم يحتقرك من باب ما زلت انتهى في الحرام والإحلام، يعني تنصلوا عن الدين صلى الله عليه وسلم. الدين كله ما في عدد المرأة ما عدد المرأة، ما زلت بالتبرج ما التبرج، ما زلت باللحية ما اللحية، كله كأنه ليس للدين، استهزاء واستهانة، هذه بالحقيقة استهانة بالشر، نعوذ بالله. التي لا يقع فيها إلا صاحب شبهة، والشبهة كانت شبهة لأنها اشتبهت بالجهة على صاحبها وتشتبه على غيره وتشتبه على غيره وتكون سببا في الضلال. ولهذا نهينا أن نتبع الشبهات وأمرنا باتقائها لأجل عدم الوقوع فيما تكون سببا في الوقوع فيه من أنواع الضلال. هؤلاء ما وقعوا فيه وما تلاعب به الشيطان بعقولهم أنه لبس عليه في ترك القرآن والسنة وفي مقابلها اتباع الآراء والأهواء المتفرقة بالتالي، وهذا هو المنهج السلفي، اتباع الكتاب والسنة، والمنهج الخلفي ترك اتباع الكتاب والسنة واتباع الآراء والأهواء. ويا لأهل البدع يقولون منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أحكم وأعلم، وهذا ضلال في باب العقيدة. منهج السلف أسلم لأن السلف يقول نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تأويل، هذا أسلم. أما هما أهل تأويل أول فمذهبهم يزعمون أنه أعلم وأحكم، لكنه ضلال مبين نسأل الله العافية. بل منهج السلفي أسلم وأعلم وأحكم، جمع صفات الخير كلها، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، على من باب الأمور التعجيزية على الناس. ثم ليش قولوا القرآن والسنة؟ القرآن والسنة هذا ما يعرفه الجعب، يعرفه غير قائمة طائفة يعرفه المجتهد، ثم بعدين يأتون إلى شبهة أخرى ويزعمون أن باب الاجتهاد قد أغلق وكاش مجتهد. إذا ضاع الناس، إذا ضاع الناس، وهذه دعوة صريحة لتضليل الناس. لا تتبعوا ما جاء بالكتاب والسنة واتبعوا آراء وأهواء الرجال التي تصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال الموصوف بكذا وكذا، يعني المجتهد يجعلون له أوصاف، رجعوا إلى كتب الأصول التي نحى فيها أصحابها منح المتكلمين، تجد تلك الأوصاف الكثيرة. وكما قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، حتى أبو بكر وعمر لا تتوفر به تلك الأوصاف، وهم أعلم هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. قالوا فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق، يعني منهما من الكتاب والسنة، وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده. وهذا من أغرب الأمور وأضل الضلال الذي فيه تضليل الناس وإبعاد الناس عن دينهم، لأن ديننا ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا. كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة المنعونة من وجوه شتى، يعني هذا في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم استدل على هذا ببعض ما جاء في القرآن من مثل قوله جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون هذه الأمور وهذه الحقائق التي فيها التفريق بين أهل الهدى وأهل الضلال، نسأل الله العفو والعافية. ولقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال ربنا جل وعلا: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني في بيان ما يكون سببا لإعراض الناس عن سبيل الله جل وعلا وعن هذه الأغلال التي وضع لهم الشيطان ليضلهم عن سبيله. فيعني تجد الواحد منهم كأنه أعمى لا يبصر، وهذا هو مثل الضال عن سبيل الله جل وعلا، الأعمى الذي لا يبصر. ولهذا ربنا جل وعلا فرق بين من هو على الهدى المبين وبين من هو على الضلال المبين. قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله جل وعلا فرق بين هذا وذلك، بين المسلم والمجرم الذي يتعدى حدود الله تبارك وتعالى. وهذا هو التفريق، تفريق بين الحق والباطل. وسمى الله جل وعلا كتابه فرقانا، القرآن من أسمائه الفرقان، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه ربنا جل وعلا فرقا بين الناس، فرقا بين الناس يعني يفرق بين المحق والمبطل، وبين المهتدي والضال، وبين الخير والشرير، وهكذا. بعض الناس الآن يتهم بعض علمائنا لأنه مفرق، وهذه في الحقيقة ليست بعيب في أمثال هؤلاء، العكس، بل هي مما يمدح به هؤلاء أنه مفرق حقيقة، يفرق بين السن والبدع، يفرق بين العالم والجاهل. هذا الذي وصف بمثل هذا الوصف فرق، صحيح بعض الناس اضطر بهم الناس وظنوهم علماء وهم أجهلوا الخلق، فحذر هذا الشيخ منهم وكان تحذيره في محله، والله جل وعلا فضحهم بعد ذلك وأظهر عورهم وعيبهم وأنهم من أجهل الناس. وشفتوا وكلكم وسمعتم تلك الجهالات التي لا تصدر ربما حتى من العجائز الطابعات في القلوب، هو بعدين يصبح مثل هؤلاء الجهلة أعلم من مثل هؤلاء العلماء، ولكن الله جل وعلا هو الذي يرفع ويخفض. والذي رفعه الله تبارك وتعالى هذا لن يضره كيد كائدين أبدا، أو كيد الكائدين أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى
من الدروس العلمية. يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.